الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفى كسبها.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767. دكتور محمد، يعني بدأنا منذ أسابيع بموضوع الطلاق، تحدثت بمجموعة من النقاط كان آخرها في الأسبوع الماضي أركان الطلاق. اليوم سنبدأ بموضوع جديد وهو ألفاظ الطلاق، ولكن كالمعتاد نذكر يعني بأبرز النقاط ثم نبدأ في الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه حلقة سابعة نتحدث فيها عن موضوع الطلاق، ولا زال هناك حديث يعادل الحديث الذي مر. وهكذا ترون أيتها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة أن موضوع الطلاق جزء من موضوع الزواج، وكل شاب وكل فتاة ذاهب نحو الزواج ينبغي عليه أن يتعلم كيف الطلاق. كل إنسان ماض باتجاه الزواج ينبغي عليه أن يتعلم كيف الطلاق، لا لشيء ولكن ليجتنب هذا الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم إن احتاج إلى الطلاق لحل مشكلة لا يمكن حلها إلا بالطلاق فعل. فأصل تشريع الطلاق أيتها الأخوات وأيها الإخوة إنما هو تشريع استثنائي. الأصل في الناس أن يتزوجوا فلا يطلقوا، لكن الله جل جلاله يعلم بحكمته وبعلمه القديم أن هناك حالات من الزواج الاستمرار فيها مؤذي، مؤذي للفرد ومؤذي للأسرة ومؤذي للمجتمع. لذلك شرع ربنا جل جلاله الطلاق وأنزل سورة في القرآن الكريم سماها سورة الطلاق، وهي ما يصطلح عليه العلماء يسمونها أيضا سورة النساء الصغرى. لكن بإمكانكم الآن أن تتخيلوا أيها الإخوة والأخوات أهمية موضوع الطلاق ودقة موضوع الطلاق وخطورة موضوع الطلاق عندما يسمي الله تعالى في القرآن الكريم سورة تنزل من السماء عنوانها سورة الطلاق أو سورة الطلاق. إذن الأمر دقيق ومهم وخطير، وليس الأمر عبارة عن رجل طائش غضب في الطريق فطلق زوجته، أو رجل جاء إلى بيته فلم يجد أهل بيته في البيت فطلقها، أو رجل اتصل بزوجته فتأخرت بالإجابة على سماعة الهاتف وإذا به حين ترفع السماعة يطلقها عبر الهاتف، أو شاب كتب كتابه عقد عقده قبل أسبوع ثم اليوم بعد أسبوع يقول إنه يريد أن يطلق، أو فتاة تزوجت وأمضت شهرين عند زوجها ثم جاءت إلى بيت أبيها لتقول يا أبتي أنا لا أريد هذا الرجل، أرجوك أعطيه كل شيء ودعه يطلقني يقول لما يا ابنتي؟ يقول تقول والله أنا يعني لست مرتاحة أو كنت مرتاحة عندك أكثر. هذه الحلقات السبع التي مرت والتي ستأتي أمثالها وربما أكثر معنية بتعليمكن أيتها الأخوات الكريمات لماذا الطلاق ومتى الطلاق وكيف الطلاق وموجبات الطلاق وأركان الطلاق وألفاظ الطلاق، وكذلك هي معنية هذه الحلقات بتعليمك أيها الشاب أيها الزوج أيها الرجل كيف الطلاق ومتى الطلاق ولماذا الطلاق وما حكمة الطلاق وما ألفاظ الطلاق وما تعريفه وما نصوصه وإلى آخره في هذه العناوين. فقط لتعلموا ولتعلمنا أن موضوع الطلاق ليس نزوة عابرة ولا كلمة طائشة ولا موقفا ارتجاليا، ولكن الطلاق علاج لمشكلة لا يمكن علاجها إلا بالطلاق، تماما كما سبق في الحلقات الماضية وذكرنا أن الأطباء يتعلمون بتر القدم، نسأل الله السلامة لنا ولكم، أو بتر الذراع أو قطع عضو من الأعضاء. هذا البتر هو بالأصل هو حالة استثنائية، لكنه علاج في بعض الحالات لا يمكن العلاج إلا به. حتى أطباء العينية كما أسلفنا عندهم عملية تسمى قلع العين، مع أن الطبيب معني بالحفاظ على العين، لكن في حالات معينة لا يكون العلاج إلا من خلال القلع. وهكذا طبيب الأسنان وهكذا سائر الحياة الطبية وحتى الحياة الإدارية، أحيانا لا يمكن معالجة موظف إلا بالفصل، وهو أحسن شيء، فصل هذا الموظف من دائرته أفضل شيء له ولمن حوله وللدائرة. كذلك موضوع الطلاق هو علاج لمشكلة لا يمكن أن تحل إلا بالطلاق. نحن كنا عرضنا في الحلقات التي مضت نصائح حتى لا يقع الطلاق، ذكرنا نصائح 10 للرجال و10 للنساء، ثم تحدثنا عن نصوص في الطلاق، ثم عن تعريف الطلاق، ثم عن أركان الطلاق في الحلقة الماضية. وحلقة اليوم أتحدث معكم فيها أيتها الأخوات وأيها الإخوة عن ألفاظ الطلاق.
دكتور، يعني سنتحدث في هذه النقطة بالتفصيل، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 4465554-447-06. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة والإجابة على الأسئلة بعد حوالي 10 دقائق من الآن. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. نبدأ معك دكتور بالفكرة الجديدة لهذا اليوم وهي ألفاظ الطلاق، ما هو المقصود بذلك؟
نعم، سبق في الحلقة الماضية أن ركن الطلاق إنما هو اللفظ، يعني الصلاة لها 18 ركن، أما الطلاق له ركن واحد اللفظ. الآن ما هي الألفاظ التي يحكم من خلالها بأن هذا الرجل يريد طلاق زوجته؟ الحديث عن ألفاظ الطلاق. بداية أيها الإخوة، العقود هي عبارة عن إجراءات يجريها الإنسان في هذه الحياة، هو يظهر إرادته للشيء من خلال تعبيره. يعني مثلا رجل يريد أن يشتري بيتا، بحث في البيوت فشاهد بيتا أعجبه، سأل عن هذا البيت وإذا السعر مناسب، الآن هو يريد أن يشتري هذا البيت. ما هي طريقة تعبيره عن ما في داخله؟ نحن لا نعلم ماذا في داخله حتى يعبر، حتى يقول لنا، حتى يخبرنا. طريقة التعبير أن يقول أريد شراء هذا البيت، فالآن صاحب البيت إذا وافقه السعر ووافقه الزبون، ما هي طريقة التعبير عما في داخله برضاه عن بيع هذا البيت؟ أن يقول أنا أبيعك، فإذا قال المشتري بعني البيت وقال البائع بعتك انعقد العقد. إذن اللفظ يعبر عما في داخل الإنسان في العقود، سواء في بيع أو في شراء أو إيجار أو وكالة أو سائر مفردات العقود. وكذلك في الحياة المدنية، أنت تعبر عن قبولك لصديق من خلال لفظك، تقول أنا مسرور بصحبتك، أنا مسرور بقدومك إلي، إلى البيت، وكذلك تعبر عن رفضك له من خلال لفظك، تقول أنا أعتذر عن استقبالك اليوم أو ما عندي وقت. إذن كلامك هو يعبر عما في داخلك، والكلام له قيمة في الشريعة وفي القانون، ويحاسب الإنسان على كلامه في الدنيا وفي الآخرة. وإذا ألغينا قيمة الكلام ومعنى الكلام فقدنا كل مفردات الحياة. تخيلوا يا أيتها الأخوات يا أيها الإخوة، رجل لا يريد شراء بيت، فقال بدل أن يقول أنا لا أريد هذا البيت قال أريد هذا البيت. نحن الآن سنقع في التناقض، هل يريد أو لا يريد؟ إذن اللفظ هو الذي يعبر عن إرادة الإنسان، لذلك جعل الشرع ركن الطلاق اللفظ وحدد ألفاظا إذا نطقها الإنسان علمنا أن في داخله أنه يريد طلاقا.
نعم.
هلأ إذا نطق بهذا اللفظ ثم قال لنا أنا لا أريد هذا الطلاق، فهذا أوقعنا في حيرة وأوقع نفسه في حيرة، ويوقع المجتمع في حيرة، ويبطل الحقيقة التعاملات العقدية بين الناس. الآن أيتها الأخوات أيها الإخوة الكرام، والكلام خاص أكثر للرجال لكن النساء معنيات به، انتبهنا إلى هذه الألفاظ. ما إن خرجت من فم الرجل حتى يقع الطلاق، ولا يهمنا ماذا في قلبه، مجرد النطق، لأننا نحن سنأخذ من كلامه. هلأ هو إذا قال والله أنا لا أريد هذا الشيء، ما كانت نيتي هذا الشيء، ما مرادي هذا الشيء، نحن لا نستطيع أن نبطل كل عقود الدنيا لأجل نيتك ولأجل خاطرك. نحن هناك ألفاظ في الطلاق، ألفاظ صريحة، إذا نطقتها فهي تحمل معنى الطلاق ولا تحمل غيره.
نعم. إذا دكتور الموضوع يعني متعلق على اللفظ وليس يعني على ما في داخل الإنسان، يعني على نيته ربما، يعني كما
نعم.
يعني
هذا نقول هذا المبدأ العام في مسألة الطلاق. الآن العلماء قسموا ألفاظ الطلاق إلى قسمين. قالوا هناك ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية كما أسلفتي، وليست مرتبطة بداخل الإنسان عندنا يعني في الأرض عند الله، الله يحاسب في المسألة، لكن نحن البشر نحاسب بعضنا على هذا النطق. فهناك ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى مسألة نية ومراجعة نية، ما إن نطق بها وقعت. هناك ألفاظ أخرى تسمى ألفاظ كناية، لأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. ألفاظ الكناية نسأل فيها عن النية. إذن ألفاظ الطلاق أيها الإخوة والأخوات نوعاً، ألفاظ صريحة لا ينظر فيها إلى النية، وألفاظ كناية ينظر فيها إلى النية. اللفظ الصريح هو الذي يحتمل الطلاق ولا يحتمل غيره، اللفظ الكناية هو ما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، لذلك ينظر فيه إلى النية.
نعم.
مثلا الألفاظ الصريحة بإجماع العلماء، اللفظ الأول الطلاق، يعني من قال لزوجته هي طالق، زوجته طالق، فلانة طالق، هذه الكلمة يعني ليس لنا أن نسأله ما نيتك يا أخي بهذه الكلمة، ما واضح الأمر، هو يقول طاء أليف لام قاف لا تحتمل إلا معنى الطلاق. بإجماع علماء المسلمين من قال لزوجته هي طالق وقع الطلاق. الآن هو لو جاءنا بعد يومين وقال لا أنا ما كانت نيتي الطلاق، أنا كانت نيتي أن أخيفها أو أن أهددها أو أن أزجرها أو أن أمنعها، نقول له نحن لن نوافق على ما تقول، لأننا إذا وافقنا سنبطل كل عقود الدنيا. لأنه الآن يأتي واحد آخر يقول أنا بعت البيت لفلان قبل شهر، لكن بتعرفوا أنا مو نيتي بيع البيت، نيتي بس عيره البيت لمدة شهر. إذن سيصير مشكلة بين البائع والمشتري، بين الوكيل والموكل، بين المستأجر والمؤجر، بين الشريك والشريك. يعني إذا أبطلنا معاني الألفاظ أبطلنا كل العقود. موظف يريد أن يتعين في دائرة، المدير قال أنا وافقت على تعيينك، تخيلوا بعد يومين يأتي المدير يقول لا أنا ما كان قصدي وافقت يعني أن تتعين، وإنما وافقت أن تستطلع الاستوديو أو الدائرة أو المكان. إذا أبطلنا فائدة الكلام وقع المجتمع كله والدنيا كلها وقعت في خلط عجيب. لذلك من قال لزوجته هي طالق لفظ الطلاق هذا لفظ صريح في الطلاق. الآن زاد الإمام الشافعي على لفظ الطلاق لفظ الفراق ولفظ السراح، لأن هذه الألفاظ الثلاثة جاءت في القرآن الكريم، الطلاق والفراق والسراح. من قال لزوجته هي طالق، من قال لزوجته أنت مسرحة، من قال لزوجته فارقتك، عند الإمام الشافعي هذه الثلاثة وقع الطلاق. هذه الألفاظ الصريحة. لذلك يا شباب، يا أيها الرجال، انتبهوا إلى هذه الأحرف الأربعة، طاء ألف لام قاف، لا تجمعها مع بعضها وتنطق بها لزوجتك إلا وأنت دارس ومفكر ومستشير وفعلا تريد إرادة كاملة هذه الكلمة، لأنك متى ما قلت هذه الكلمة لن تستطيع ردها، يعني رد هذه الكلمة، إذ مر معنا لا قيلولة في الطلاق، خلاص حسبت عليك طلق. فالطلاق بده دراسة وبده استشارة، وليس الأمر رعوني ثم أنت تنسحب من هذه الكلمة. وهذه الأنواع الأولى من ألفاظ الطلاق هي الألفاظ الصريحة.
دكتور، فقط سؤال، يعني أنت ذكرت بالإضافة إلى كلمة الطلاق الفراق أو السراح.
السراح
نعم. هل يعني هنا في المحاكم الشرعية يؤخذ بالكلمتين الأخرين أم نعم. فقط لفظ
نعم.
الطلاق؟
نعم، تراعى المحاكم الشرعية، والحمد لله في الأحوال الشخصية هي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، فهي تراعي المذاهب في هذه المسألة، وأنا لا أحفظ المادة القانونية في هذا الأمر، لكن ينظر في هذا الأمر، ينظر فيها. وإن كان نحن الكلمة التي يعني يستخدمها الناس
نعم.
الطلاق
نعم.
لكن لعل في بيئات أخرى، في بلاد أخرى، هناك كلمة فراق أو سرح.
سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال لهذا الحديث، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نتابع معك دكتور محمد الحديث عن ألفاظ الطلاق. ذكرت يعني أن هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ كناية، وبدأت بالألفاظ الصريحة، نتابع معك بألفاظ الطلاق.
نعم، الآن النوع الثاني هو ألفاظ الكناية، وهي الألفاظ التي تحمل معنى الطلاق ومعنى غير الطلاق، ويعود الأمر فيها إلى نية المتكلم. مثلا من قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك،
نعم،
هذه يحتمل يعني اذهبي إلى بيت أهلك فيريد طلاقها، ويحتمل اذهبي إلى بيت أهلك يعني اذهبي يوم يومين ثلاثة حتى يسكن المشكلة ويهدأ الروع ثم نتكلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. هذا يسمى اذهبي إلى بيت أهلك من ألفاظ الكناية. لو قال لزوجته اغربي عني، لا تريني وجهك، لو قال لها هذه لا تريني وجهك، يحتمل أنه يريد طلاقها، فلذلك لا يريد أن يرى وجهها بعد الآن، ويحتمل أنه لا، يعني لا تريني وجهك الآن، لأنني الآن إذا بقيت يعني أنظر إليك سيكون تزداد المشكلة اضطراما وأوارا. من قال مثلا لزوجتي أنا لا أريدك، يحتمل أنا لا أريدك يعني يريد طلاقا، ويحتمل أنه أنا لا أريدك الآن يعني مثلا أن أتحدث معك، وهكذا. هذه الألفاظ، من قال كانت العرب تقول حبلك على غاربك، بالعادة إذا كان صاحب الخيل أو صاحب الفرس ممسكا بلجام فرسه وبطرف فرسه معناته هو قريب منها ويريد هذه الفرس، فإذا أراد أن يتركها تذهب ألقى الحبل على ظهر هذه الفرس لتمضي حيث شاءت. حبلك على غاربك يعني على ظهرك أو على آخر جسمك، يعني أن هو لا يريد هذه الخيل. كما من قال لزوجتي حبلك على غاربك، هكذا كانت العرب تقول. ننظر في النية، هو يحتمل أن يكون طلاقا ويحتمل غير الطلاق. فلذلك هذه ألفاظ الكناية نسأله، نسأل من نطق بهذه الكلمة عن نيته، نقول: أنت عندما قلت لزوجتك أنا لا أريدك، ماذا كنت تنوي؟ تريد طلاقا؟ إذا نوى طلاقا إنما الأعمال بالنيات، لذلك سنقول وقع الطلاق. مرة. إذا قال: لا أنا ما كنت أريد طلاقا ولكن أريد يعني الآن لا أريدك، فنقول: طيب كما أنت تريد. إذن ألفاظ الكناية تحتاج إلى نية.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد هذا الحديث، ولكن يعني بدأت الاتصالات بالوصول إلى إذاعة القدس. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، مين معي؟
أنا أم محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
بس بدي يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
بدي أسألك سؤال بس.
تفضل.
أنا كنت ساكنة ببيت حماي، صار مشاكل كتير حتى طلعت لحالي. قلت له يعني صار مشاكل كتير حتى أتلن لأهلي، حتى هن يعني طالعوني، جوزي معهم يعني ما في بالحال.
يعني اشتروا لكم بيتان؟
لا أجار والله.
استأجروا لكم بيتان؟
نعم. هلأ يعني متغير كتير، يعني لي شي 5 أشهر كل ما أنا متغير أهلي بيجيبولي، جابولي كتير أغراض للبيت، جابولي وأهلك هيك وأهلك وهيك، ما عم يعجبه شيء يعني.
شو أهلك هيك عفوا؟
يعني أهلك
يعني لماذا لا يأتون لنا بأغراض أخرى؟
ما بيعجبه يعني، بيجيبولي كتير أهلي، ما بيعجبه
شيء. هو يريد كمان إنه جيبولي شيء أحسن وأكتر هيك؟
أكتر بده. خليهم يشتروا لك بيقولي، ليش ما بيشتروا لك بيت؟ يعني ما اشتروا لغيري ولا جابوا لغيري، يعني يقولوا ليش ما بيشتروا لك بيت؟ ليش ما شو يعني؟
قد ايش صلكم متزوجين يا اختي محمد؟
صلنا 1.5 سنة، يعني 2 تقريبا.
نعم. عندكم اولاد؟
ايه عندي بنت.
طيب شو بيعمل زوجك؟
نعم.
شو بيعمل زوجك؟
منجد.
نعم
منجد.
ما سمعت.
منجد.
منجد. طيب هو بيداوم يوميا في العمل؟
ايه كل يوم.
وملتزم بعمله؟ جدي في عمله؟ طيب والدخل الذي يأتيه ينفقه على بيته لما وين يبدده مثلا؟
على بيته، يعني هو كتير بحب الدين، بحب الدين كتير كتير يعني بشكل يعني ما بحب الدين
يعني وضعه المعاشي مو جيد كتير؟
منيح يعني، بيطالع بالشهر منيح بس ما
وين يذهب بهذا المال؟
ما بعرف والله. ما
نفقاتكم بالبيت كتيرة؟
لا مو
في صرف يعني،
يعني
بالبيت ما بتعدوا بالبيت كتير؟
يعني عند أهله وعند أهلي هاي.
طيب زوجك هو مدير هذا المحل؟
لا
هو أجير؟
ايه.
أجير هو؟
ايه.
طيب هو بيفكر شيء لما بتعدوا بتتكلموا أنه يطور نفسه بالعمل؟
ايه بيقول بدي اشتري، عندي استأجر محل لحالي، بدي اشتغل لحالي يعني.
طيب أنا أقترح عليك مباشرة في الجواب يا أخت أم محمد، بداية لابد لزوجك ولك أن تتدربان على الاعتماد على أنفسكما، لا على أهلك ولا على أهله. الآن زوجك متزوج من 2 وعنده بنت وعنده زوجة، أنت وزوجك مسؤولين مع بعضكم البعض، هو في جني المال وأنت في تدبيره وتوفيره، على صناعة مادة اقتصادية جيدة لأنفسكم. يعني لازم أنتوا الآن الشيء مدخول زوجك تنفقوه على بيتكم وتصمدوا كمان منه، مشان إن شاء الله بعد أشهر بعد سنة بعد سنوات يصير عنكم شيء من المدخر، تصيروا أنتوا تدفعوا أجار البيت، بل أنتوا تشتروا زوجك يشتري محل أو يستأجر محل ينطلق في العمل. أما مو صحيح أن تأتي بأغراض من بيت أهلك، وحتى أهلك مشكورين هنن ومأجورين ولهم مكان الحقيقة في ما يفعلون، بس أنا أنصح أن لا يمدوا بيتكم بشيء. هذه البيت الآن هو مسؤوليتك أنت وزوجك. إذا أرادوا أن يعني يقدموا شيئا بطريقة غير مباشرة عند يعني الضائقة أو عند الشدة لا بأس، أما لا تتعودي لا أنت ولا أهلك ولا زوجك على أن ينفق عليكم أهلكم أو أهلك بيت أهلك، لأنني أخاف أن يلقي زوجك مسؤولية البيت على أهلك ويتعود على هذه الطريقة، خاصة وأنتوا الآن من 2 متزوجين، لابد أن يتدرب على تحمل المسؤولية.
نعم، نشكر الأخت أم محمد. أيضا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، من معي؟
أم محمد كمان.
تفضلي.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا مشكلتي شبيهة بمشكلة الأخت كمان. أنا لما انخطبت، يعني من قبل كتب الكتاب، اشترطت أنه أنا ما بسكن مع بيت أحمى، نحن على سفر يعني على السعودية. قال لي مو مشكلة، نجي من السفر نستأجر نقعد لحالنا. فأنا كنا صرنا سنة مسافرين. أنا نزلت قبل من النوم من شي شهر ونص، نزلت يعني وطلعت لزيارة عن بيت حماية، حتى عندهم 4-5 أيام. كيد نساء، صار مشكلة مع بنت حماية أخت زوجي يعني، ويعني تشاجرنا شي بسيط يعني. فاتصل فيني قال لي يا بتروحي بتعتذري من أهلي كلهم وبتعدي وبيقلعوا لك عينك وكبدك وما في لا شرب مي ولا شي ولا هي، يا أما هي. قلت له بس أنت مو هيك وعدك، إلي خلينا نستأجر ونقعد. قال أشار ما في. قلت له لك شو؟ قال خلص ننهي كل شيء. قلت له ما في مشكلة. قال أنا بس أجي نعمل إجراءات الطلاق يعني، بس ما رمى اليمين هو فعليا. وظل شهر ونص ما يحكي معي، مع أنه أنا محاول أنه أتصل فيه، أبعث له مسجات أو شيء، ما حاول أتصل معي نهائيا. كان عم يحكي مع أمي مشان يحكي الولد، يعني عنا ولد نحن عمره 3 سنين. من يومين تشاجر مع أخي على التليفون فقال له روح إلا لأختك أنت طالق. فأنا بدي أعرف شو حكم هالطلاق، وشو العدة اللي بدي أعملها، والشرع شو بيعطيني حقوق مشان طالب فيه، مشان يعني طالب بما يسمح لي الشرع فيه. بس هو حاليا ما زال مسافر، لسه ما نزل يعني. بس هالمعلومات استفسر عنها لو سمحت.
نعم طبعا. وأخوك قال لك هذه الكلمة؟
قال لي زوجك قال لي أنه قول لأختك أنت طالق.
طيب يا أخت محمد، أنتوا وصلكم الزوجين 4 سنوات. طيب أنا قبل ما نصل إلى موضوع الطلاق، بدنا نصل إنه هل ما حدث يستوجب طلاقا؟ بإمكانك الآن أن تسمعيني الحقيقة عبر الهاتف أو عبر الإذاعة عفوا، من أجل أن لا تتعبي نفسك.
لا ما في مشكلة، أنا لأنه الهاتف أوضح لي إذا ما
طيب.
في
طيب. الحقيقة يا أختي الكريمة، إذا كان الزوج هو قال مثلا أنتوا بتنزلوا شهر بالصيف أظن من 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 السعودية إلى الشام.
لا هو أنا ماني مقيمة هناك، أنا كنت مجرد زيارة، فهلا بجوز هو لسه دو شهرين لينزل على الشام.
طيب عفوا، يعني أنتوا كل سنة بتنزلوا شهر إلى الشام مثلا؟ هيك جرت عادتكم؟
نحن من وقت تزوجنا، أنا هي أول مرة بقعد معه يعني. أنا كنت تزوجنا بسافر هو أنا قاعدة هون، فأنا بس من سنة طلعت لعنده زيارة.
أيوة أنت قاعدة هون
يعني. أنا تركني سنتين كاملين مع ابني بسوريا.
وين؟
ترك عند أهلي. أنا مقيمة بس بروح عند بيت حماي، كنت زيارات.
أيوة
قاعدة عند بيت أهلي يعني. وهي طبعا في سنة ما كان بيصرف علي، كان يقول لي بيعي ذهب وصرفي على حالك، كمان بسبب مشاكل مع أمه، لأنه أمه حالفة يمين أنه لا بيستأجر لي بيت لحالي ولا بيعمل لي إقامة سافر معه ولا يبعث لي مصروف. فسنة كاملة كان يقول لي بيعي الذهب وصرفي على حالي، هو لبسني ذهب يعني وقت تزوجنا، لبسني ذهب منيح يعني.
طيب عفوا، زوجك مدخوله المادي يعني هو عنده قدرة لاستئجار بيت هون؟
الحمد لله عنده.
عنده يعني عنده ثراء؟
يعني مو ما عنده يعني ما عنده قدرة يشتري، بس عنده قدرة انه يستأجر الحمد لله يعني، مدخوله منيح لانه
طيب نيكي. هو الشيء الذي يعمل به يدخره لما يبدده؟
لا عم يدخره.
عم يدخره؟ في عنده مشروع لشراء بيت؟
لا مو لشراء بيت، مشروع انه يكبر تجارته يوسعها. هو بيشتغل بتجارة قطع السيارات.
من أجل أنه لاحقا نشتري بيت مثلا هون؟
يعني الفكرة كتير انعرضت عليه بس دائما يرفضها.
طيب على كل الأحوال، مثل هذه القضية الحقيقة بحاجة إلى أن ينظر في 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 دراسة هذا الأمر رجل ممن يوثق بعلمه ودينه من أسرتكم، ورجل ممن يوثق بعلمه ودينه من أسرته، للوصول إلى طريقة عملية وصحيحة وشرعية وعرفية جيدة في موضوع نفقة هذا الزوج على بيته أو على زوجته أو أولاده. لأني الآن أنا كمان أرى في مشكلة بأن هذا الرجل لا يحسن النفقة على أسرته. بس أنا أعتقد كنت كان ممكن أنتوا ألا نصل يعني إلى نقطة الطلاق. يعني ممكن صار شجار بين حضرتك وبين أخته، وصار في خصومة بين النساء مثلا، ممكن أن يحل هذا الأمر بينهما بطريقة أبسط بكثير من أنه نحن نريد طلاقا. هو تكلم كلمة شديدة يعني، عندما كان مغضب أنه أنت بدك تروحي لبيت أهلي وبدك تعتذري من الكل وبده كذا وكذا، وأنت لعلك قلت له أنا لا أفعل. يعني في نقطة هو كان ما أصاب فيها وأنت ما أصبت فيها، وتوصلنا لنقطة إذا نحن نريد طلاقا. على كل الأحوال، من قال على الهاتف لزوجته هي طالق
وقع الطلاق، أو من قال لشخص اذهب إلى فلانة وقل لها هي طالق، فإذا وصل الكلام إلى فلانة فقد طلقت. هذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. أنا الآن لا أعطي جوابا أو يعني فتوى لحالتكم، لأنه تريد تفصيلا أكثر بدكم تراجعوا من تثقون بدينه وعلمي ممن حولكم من العلماء، لكن أنا أعطي جوابا لمسألة علمية. من قال لزوجته هي طالق سواء مباشرة أو في غيبتها أو على الهاتف وقع هذا الطلاق، ومن أرسل لها رسولا يقول أخبرها بأنها هي طالق ووصل الرسول إليها وأخبرها فقد طلقت هذه المرأة. الآن في عليها عدة، هي تلزم العدة في بيت الزوجية أو في البيت الذي خلفها فيه زوجها، تارك ببيت أهله في بيت أهله، تارك ببيت أهله ببيت أهله، تارك في بيته فببيته. تلزم هذه العدة لمدة 3 أقراء يعني حيضات. خلال هذه العدة إذا أراد أن يراجعها وقال لها رددتك إلى عصمتي، يعودان زوجان وقد حسبت هذه الطلقة، وإذا انتهت العدة خلاص انتهى ما بينهما. فإذا أراد أن يتزوجها مرة ثانية جاءك خاطب جديد فخطبها، فإن وافقت وقدم ويحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد يعودان زوجين. أما خلال فترة العدة إذا قال راجعتك أو رددتك إلى عصمتي تعود له زوجي وقد حسبت له طلقة.
حتى لو مثلا أنا كنت رافضة العودة؟
هلأ في فترة العدة لو رفضت المرأة ليس لها هذا الرفض، لأنه ما زال هناك علاقة للزوجية بينها وبين زوجها ومن حقي أن يردها. الآن إذا هو ردها وهي فعلا لا تريد لسبب موجب عقلا وشرعا وعرفا، بإمكانها أن ترفع أمرا للقاضي بطلب الخلع. فإذا حكم لها القاضي بهذا الأمر طبعا هي تتنازل عن شيء مما لها من مقدمها أو من مؤخرها، القاضي يحكم في هذه المسألة ثم يجرى الخلع.
طب لو سمحت بس سؤال أخير، أنا لما رمى اليمين أنا حائض كنت،
سواء كانت المرأة عند الأئمة الأربعة حائضا أو كانت طاهرا فيقع الطلاق عند الأئمة الأربعة.
يحسب هذا الحيض واحد من 3 قروء اللي حضرتك تفضلت عنهم؟
لا، ما إن ينتهي الحيض يبدأ العد من هذا من أول يوم طهر. أهلا وسهلا،
شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد. أيضا نتابع مع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
أهلين وعليكم السلام.
تفضلي، مين معي؟
معك هنالي.
أهلا وسهلا فيكي، تفضلي.
أنا السؤال بدي أسأله ما له علاقة بالطلاق.
طيب تفضلي.
أنا بعرف هو صديق، هو حلمان حلم، حلم من مكة، هو بعد ما صلى مكة وخلص
عفوا سامحيني بدك تقلينا حلم شان قلك شو معناته؟
لا 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 ما هيك لا.
منيح، لأنه هذه رسالة الآن للأخوة والأخوات.
لا لا مو تفسير حلم.
طيب بس عفوا اسمحي لي، أنا لست معنيا وأنا لا بتفسير منامات ولا بحديث في مثل هذه الأمور، وأنا أنصح الأخوة أن لا ينشغلوا كثيرا بمثل هذا الأمر. تفضلي.
حلمه هو في بحياته إنسان، بس هو وضعه المادي شغله مو مستقر.
اسمحي لي، شو معنات في بحياته إنساني؟
يعني هو بده يخطب.
نعم.
وهو لما حلم قالوا له إنه هاي البنت ما منيحة، وأنا بعرفها البنت بنت ملتزمة دينيا أكثر منه.
طيب.
أما بعد ما خلص صلاة وكل شيء أموره أنه طلع بدير بصباته، أما صباته في تراب أو هيك شيء أو وحل، بقالوا له تكر البنت بنت مانا منيحة. ما بعرف يعني، أنا قلت له هو ما في عنده التزام دين ما بيصلي.
يعني عدتي إلينا أنه ماذا يعني هذا المنام بالنسبة للحياة؟ المنامات لا تعني شيئا على الإطلاق، لا بموافقة ولا بعدم موافقة ولا بإيجابية ولا بسلبية، وإنما الإنسان فقط يستبشر بالرؤية الصالحة. أما والله رأى في الرؤية أنه لا تأخذ فلاني، لا يعول أبدا على هذا الكلام، يعمل استشارة، إذا كانت الاستشارة جيدة فليقدم.
نعم. أيضا نأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مين معي؟
علاء.
أهلا وسهلا فيك يا علاء، تفضل.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
كيف الصحة؟
تفضل.
دكتور بس أنا متزوج من 3 سنوات وعندي طفلة، طبعا زوجتي أخذتها بعد يعني محبة يعني بين بعضنا ومشاكل من أهله وكذا، هم تزوجنا من حوالي 1 سنة صارت مشكلة كبيرة بيني وبينها ورميت عليها اليمين ورجعت احد الائمه وقال لي انه بس بتقول لي انه ردت الى عصمتي او القول اللي علمني اياه ومش الحال. مش اي مشكله بتصير بيني وبين زوجتي فما يعني ما شوف الا طلقني. والمشكله انه هي مثقفه ومتعلمه وما بنقصها دين او كذا يعني بس ما بتصلي بتقطع بصلاتها. فما عم بعرف كيف بدي لاقي حل لهالموضوع يعني حتى من ناحيه اهلها عم بيقولوا لها انت كثير صايره عصبيه، انت كثير صايره ما بتسيطر على اعصابك، فكيف بدي امنع هالموضوع هذا؟ انه انا ما بضمن انه كل مره هي عم تقول لي طلقني طلقني انه رب العالمين ينزل علي الهدى وما عصب.
نعم. نحن بدنا نسأل الله عز وجل يا أخ علاء أنه رب العالمين ينزل عليك الهدى والسكون دائما سواء لهذه الحالة أو لغيرها. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أخ علاء. أيضا سنأخذ اتصال آخر ثم نجيب على الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي.
أنا محمد.
أهلا وسهلا فيك. تفضلي.
دكتور أنا إلي 10 سنين متزوجة، عندي 3 أطفال، ثقة بيني وبين زوجي ما في. السبب أنه هو صاحب ناس سيئين كثير.
يعني أنت لا تثقين به؟
أنا لا أثق فيه وهو كذلك لا يثق فيني. لا يثق فيني بسبب أنه خائن، خاني من 1.5 سنة تزوج بالسر، صرف على بيت، هو ما بيشتغل من حوالي 8 سنين ما بيشتغل، عاطل عن العمل، بحاول أنه يشتغل بس بيقول ما في ما في ما في، بالسر فتح بيت بالدين، هلأ طامر ديون وبيقول بدك تتحمليني بدك تصبري علي، انا غلطه وصارت وما فيني اتراجع هلا، بس تفرج علي ببقى اشوف شو بدي اسوي. ما عم ينفق علينا انا واولاده، عايشين مع اهله وهم اللي بيتكفلين بكل صرف العيله. بس اي شيء بحكي معه بحاول حكي بالمنطق بالصح بالغلط، بقول لي هاي كلام جرايد تحكي حكي كتب انت شو. لو بقول له قوم نتمشى قوم نغير جو، ليش شو بدك شو في الشك مالي قلبه. عمل فيني كتير مقالب من ورا الشك تبعه. الشك أنا ما إلي فيه إيد، يعني بيعلم رب العالمين أني ما أثرت شكه بشي، لكن صحبة السوء اللي هو فيها، ولأنه هو بيعمل شغلات غلط ما بعرف شو هي، ما فيني أظلمه يعني. بس حكى لأخي كلمة أنه أنا في إلي شغلات غلط، في إلي شغلات دروب سيئة، شو هي ما حكى، لكن الثقه معدومه تماما. انا صفيت شايفه انه ما انه اهل انه كمل معه انا واولادي، ما علمهم شيء لا صلاه لا، بالعكس دفعهم للكذب، اطلعوا قولوا انا مو هون، اطلعوا قولوا بابا مش موجود. بطلت اعرف كيف بدي اتعامل معه، فقدت الثقه بنفسي وفيه وبكل الناس اللي حولي، صرت تايهه. يوم بقول بدي اصبر واتحمل، ويوم بقول لا ما في شيء، خايفة على مستقبلي أنا وأولادي معه، لأنه هو منه عارف شو بده بالضبط.
أولادك قديش أعمارهم؟
عندي 8 و6 و4 سنين.
أهله جيدون؟
رائعين.
أهله جيدين
ويحضوني على الصبر والتحمل ومقاطعين ورافضين مساعدته المادية لحتى يتعلم أنه ليش هيك عمل، لكن هو بيقول لك ما حدا مفضل علي، انا ما عملت شيء غلط. ما حدا قادر انه ياخذ يعطي معه، حتى اللي اخذها بالسر هي وكيف فتح لها بيت كيف تعرف عليها رافض انه يحكي بالموضوع، بيقول انا غلطت، لكن تعال صلح غلطك، بيقول لك انا هلا ما فيني اعمل شيء، انا فقدت الثقه فيه، مش قادر مش عارف اني كمل معه ولا لا. حتى اهلي بيقولوا لي احنا شو بدك معك، بس حتى هن ما فيهم ما عارفين شو بدهم يسووا لي، يحرضوني على الطلاق ولا صبري وتحملي وإحنا شو بدك جاهزين. إذا في مجال ساعدوني، لأنه فعلا انتهت بصلي قيام ليل وبدعي ويا رب ويا رب، لكن نفسيتي تحطمت على الآخر، بدي أثبت على قرار امشي عليه، لأنه هو ما عم يساعدني نهائيا نهائيا، فاقد الثقة فيه وحياته كلها دكتور مبنية على الكذب. كل حياته مبنية على الكذب مع أهله ومع أصحابه برا بعمله، كله كذب في كذب في كذب.
طيب أختي أم محمد، إن شاء الله سيأتيكي جواب دقيق وجازم، بس أنا بريد منك شيء، حدثيني عن أولادك. والله
أولادي رائعين دكتور، رائعين ممتازين، بيحبوا أهلهم بيحبوا بيتهم، ملتزمين بالصلاة، ما في عندهم كذب، متعلقين فيه بشكل، لكن صار في شيء عندهم ناحو أنه في عدم ثقة، لأنه بيوعدهم وما بيوفي. ما بيوفي.
صحتهم جيدة؟
نعم
صحتهم جيدة؟
ممتازة والله الحمد.
الحمد لله. ذكاء جيد؟
كمان الحمد لله
ما شاء الله. نتائجهم بالمدرسة جيدة؟
امتياز.
امتياز
امتياز والله يا دكتور. امتياز.
أدبهم أدبهم جيد؟
محبوبين بين العالم كلهم وإلهم يعني محبة في وين ما راحوا محبوبين من أدبهم ومن حسن تعاملهم مع الناس.
طيب يأتيك الجواب.
دكتور ملاحظة صغيرة أنا من يعني حالتنا الاجتماعية أهلي وأهله متساوية لكن الحالة الثقافية كثير مختلفة بيني وبينه.
نعم
كثير يعني أنا بحب النور العلم أني أحاول إذا تعلمت شيء أطبقه على نفسي أنا وأولادي. هو لا بعيد عن هذا الحكي تماما حتى
ماشي.
إذا شاف بإيدي كتاب يعني بحسسني بأنه شو هذا اللي أنت فيه.
ماشي
طيب شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد. خليكي معنا إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل مين معي؟
أنا أحكي مع الدكتور.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شو الاسم الكريم؟
حسان.
أهلا حسان.
بعد إذنك بس بدي أسألك أستشيرك في شغلة.
تفضل.
هلا أنا معي مبلغ من المال ومالي متجوز. ما بعرف أحسن فيه شغلي ولا اشتري بيت. مثلا ما عندي بيت بس عندي غرفتين مع اهلي يعني منعزلين بنفس البيت بس منعزلين عن اهلي. ما بعرف اشتري بيت. حاب اطلع يعني انا انعزل لحالي. اشتري بيت بالمبلغ ولا احسن عملي؟ بحاب استشيرك. شوف
انت شو بتعمل يا حسن؟
محل تجاري البسه واقمشه.
قديش عمرك؟
23.
طيب إن شاء الله يأتيك الجواب.
شكرا كثير لاتصالك أخ حسان. أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي مين معي؟
أم محمد.
أهلا وسهلا فيك. تفضلي.
بدي أسأل الدكتور سؤال.
تفضلي.
هلأ عم تقولوا أنه الوحدة أنه لازم تأدي عدتها ببيت جوزة. إذا راحت لعند الشيخ وقال للشيخ أنه طلب طلقات وقعاني وإلا أنه هي يعني محرمة عن جوزها إيش وشلون بتأدي العدة عنده؟
إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. مع السلامة.
شكرا كثير لاتصالك. أهلا وسهلا فيك أختي الكريمة. أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
يعطيك العافية. بدي أسأل الدكتور سؤال بالله عن حكم إذا واحد رمى يمين طلاق هو غير طاهر يعني. ألو.
إن شاء الله. شو الاسم الكريم؟
سمير.
سمير. طيب يا سمير يأتي الجواب.
شكرا لاتصالك كثير يا سمير. أهلا وسهلا فيك دكتور. سنجيب على
طيب. اسمحوا لي نعم فضل. نبدأ مع الأخت أم محمد التي ذكرت لنا بأنها لا تثق بزوجها وزوجها لا يثق بها وبأنها تعيش مع أهلي وهم ينفقون ومهما قالت له هو يشك بها أو يعني لا يثق بها. أنا أريد بداية يا أخت أم محمد أن أذكرك بكثير من الإيجابيات التي أنت تعيشين فيها ومن الإيجابيات فيك. هذا الأمر لأجل أن تعلمي بأنك فعلا قادرة على صناعة شيء تخدمين به دينك وأسرتك ووطنك وبلدك وتخدمين جميعا. الحمد لله أهلك جيدون. هذه نقطة لعل أخريات لا تجدها. الأمر الثاني أهله جيدون. كثير من الزوجات أو عدد من الزوجات أهل زوجها جدا سيئون معه. الحمد لله أنت أهل زوجك جيدون وأهلك جيدون. بعدين أنت أولادك رائعون ما شاء الله عز وجل. والله يا أيتها الأخت الكريمة أحيانا هناك بعض الأولاد يعني يذيقون أمهاتهم وآبائهم المر. الحمد لله أولادك خلقة كاملة، أدب كبير، علاقات اجتماعية جيدة، ذكاء، صحة جيدة، دراسة ممتازة، متفوقون. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك أنت أم بطلة. هذا ابنك الذي في الصف الثاني مثلا وخرج بامتياز، من الذي درسه؟ أنت. من الذي رعاه؟ أنت. من الذي أشرف عليه مباشرة؟ أنت. أنت عندك قدرة أن تعتني بهؤلاء الأولاد. ابنك اللي عمره 6 سنوات هو في المرحلة التمهيدية للدراسة أيضا هو متميز ومتفوق. ثم هذا الأدب الكبير الذي عند أولادك من الذي علمه ومن الذي رعاه؟ أنت. والجو الحمد لله الذي تعيشين به أنت مع هؤلاء الأولاد. أنت عندك إمكانات جدا كبيرة يا أخت أم محمد والحمد لله. أهلك أيضا جيدون جدا وأهل زوجك جيدون جدا. ثم الحمد لله أيضا علاقتك مع الله عز وجل صحيحة من خلال
العبادات الشعائرية، أنت تصلين وتدعين وتقومين في الليل وتقرئين القرآن، لكن عندك مشكلة هي شديدة وصعبة، أن هذا الزوج يعني ما يحسن تعاملا معكم. بس أنا أشاهد يا أختي الكريمة أنه أنت عندك 90 أمر جيد وهذا الأمر غير جيد. لو حذفنا بالعد الرياضي 90 ناقص 1، أنت في 89 شيء جيد جدا في هذه الحياة. أنا بتقديري بما أنك تستطيعين صناعة مثل هؤلاء الأولاد مشكورة، أنا أعتقد بأن ذكائك وفطنتك وأدبك وصلتك بالله وصلتك الاجتماعية الجيدة مع أهلك وأهل زوجك حتستطيعي في يوم من الأيام أن تسحبي زوجك إلى هذا الخير. أنا أطلب إليك الآن أن تثقي بنفسك، لا على سبيل الكلام لكن على سبيل الواقع الذي بين يديك، في عندك نتائج جدا عالية جدا عالية. وأنا أتابع بعض الأبناء، بالكاد أمهاتهم تستطيع أن تجعل هذا الولد ينجح بأقل الدرجات، لا تشرف ولا تربي ولا تعتني، ثم الأولاد بليدون خاملون ضعيفو الحركة ضعيفو الذكاء ضعيفو التفكير. الحمد لله أنت بالعكس أولادك باتجاه آخر. أنا بتقديري بذكائك وأدبك وصلتك بالله وحسن علاقات الاجتماعية أنت 100% ستؤثرين على زوجك لتسحبيه نحو الخير. وفيما يظهر زوجك ما عنده حسن الاختيار أو القرارات التي عندك، لذلك بإمكانك أن تأخذي، بس الأمر يحتاج إلى جهد ووقت وصبر ويحتاج إلى إشراف يعني طبي نفسي من خلالك على زوجك الحقيقة. هلأ أريدك بداية أن تثقي بنفسك ثم أن تبدأي بعلاج نفسي لزوجك لسحبه نحو الخير. ما الطريقة؟ ما استطعت أن تكوني قريبة منه أو كوني. الأمر الثاني، ما استطعت أن تدفعي لصحبة الصالحين افعلي. الأمر السادس، إذا كان بالإمكان أن تذهبي أنت وهو إلى مجالس علمين فافعلي. بس هلأ بدي عندي تعقيب صغير. أنا أعرف شعورك لأن زوجك تزوج زوجة ثانية، بس أنا أريد أن أقول لك يا أخت محمد، إذا تزوج زوجك زوجة ثانية هذا لا يعني أنه خائن لك، لا أبدا، لكن ربما في وضع معين أصاب أو أخطأ أنا لا أدري، هو تزوج هذه الزوجة الثانية لكن هذه ليست خيانة. هو تزوج والآن هذه الزوجة موجودة. أنا أطلب إليك أن لا تذهبي لتدفعي تقولي طلقها أو اتركها، دعيها هي تنشئ أسرة وإن شاء الله تكون هذه الأسرة جيدة، وأنت تابعي في إنشاء أسرتك الجيدة جدا. هذه الأسرة التي بين يديك الحقيقة جيدة جدا، إن استطعتي أو ابذلي جهدا لتسحبي هذا الزوج ليكون في إطار الجيدين الذين هم داخل أسرتك، سواء أسرتك الصغيرة أو أسرتك الكبيرة، والدك ووالدتك أو عمك ومرت عمك، وإن شاء الله أنت قادرة. أنت تقولين أنا مترددة أستمر أو لا أستمر؟ 100% استمري 100%، وأنا أتمنى عليك بعد سنة أو سنتين لو تتصلين بهذه الإذاعة لتقولي بأنك حققت إنجازا كبيرا عندما جذبت زوجك نحو الخير.
نعم دكتور، أيضا من الاتصالات التي وصلتنا اليوم اتصال من الأخ علاء، يعني متزوج من 3 سنوات، يعني وحدث أن طلق زوجته ثم ردها، فأصبحت الآن كل مشكلة تطلب يعني الطلاق.
نعم، هذه رسالة الآن سنرسلها للأخوات المستمعات. يعني أنت أكرمك الله تعالى بزوج، وأنت تعلمين صعوبة الزواج في هذه الأيام، وتعلمين ولك صديقات غير متزوجات ويتمنين الزوجة الخير. الآن عندك زوج، لماذا كلما غضبت أو صار هناك نقطة صدام بينك وبينه تقولين طلقني؟ طيب ما معنى إذا طلقتي؟ هل ستبقين وحيدة في بيت؟ لا ندري هل يأتي زوج آخر أو لا يأتي. لماذا تفرطين بزوجك يا أيتها الأخت الكريمة؟ هذه رسالة لكل الزوجات، غلط أن تطلبن طلاقا إلا إذا شهد عقلاء خبراء بأنه أحسن حل لكما الطلاق. أما إذا كلما تحركت تقولين طلقني فأنت ضعيفة، ودليل ضعفك أنك تريدين الهروب، ولو كنت قوية لبقيت داخل هذه مؤسسة الزواج وأنت في الداخل أصلحت هذه الزوجة. الآن هذه يعني رسالة للأخوات لكي لا تطلب واحدة طلاقا، وقد مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما بالنسبة لك أنت يا أخ علاء، فحاول إذا أنت تشعر الآن زوجتك عصبية كتير، حاول أنت أن تعالجها نفسيا. الحقيقة الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الوضوء، نعم، تدريب على عدم الكلام في أثناء الغضب، هذه الثلاثة تساعد على تهدئة الغضب.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخ حسان، يعني لديه مبلغ من المال، يسأل هل يحسن عمله أم يشتري
بيتا. إن استطعت يا أخ حسان أن تجمع بين الأمرين، يعني إذا كان ممكن هناك مبلغ، أنا لا أعرف كم المبلغ، إذا كان مبلغ تشتري فيه بيتا وقسم أيضا تحسن فيه تجارتك فهذا جيد. فإن لم يكن فأعتقد أن شراء بيت هو نوع من أنواع الأعمال التجارية. يعني هلأ لو كان معك مليون واشتريت بيتا في ريف من الأرياف، الحقيقة أنت بشرائك البيت، هذا البيت بعد شهر، بعد شهرين، بعد ستة أشهر سيزداد سعره، سيكون 1,025,000، 1,050,000. وأظن لو أدخلته في تجارة المليون ستأتيك بمثل هذا الرقم. أنا أنصحك إذا تستطيع تجمع بين الأمرين اجمع، فإن لم يكن فشراء البيت هو نوع من أنواع التجارة أيضا.
نعم. أيضا سألت الأخت أم محمد عن العدة، تقول يعني في بيت الزوج فكيف يكون ذلك وهي عندما تطلق تصبح يعني
مرة ثالثة. نعم. عندما تطلق المرة الأولى والثانية في شائبة زوجية، إذا طلقت في المرة الثالثة هو لن يعود إليها أبدا. نعم، هي تقضي العدة في بيت الزوجية، لكن تكون محتشمة ويعني معزولة عن هذا الزوج.
أيضا سأل الأخ سامر عن رمي يمين الطلاق وهو أول شخص غير طاهر. يعني
لا تنسوا بس أيها الإخوة والأخوات، هذا البرنامج ليس فتاوى، وأنا الآن لا أعطي فتاوى لمسائلكم، ولكن أعطي إجابات لأسئلة، يعني هذه أسئلة علمية مطلقة نجيب. أما هناك تفاصيل لكل حالة ربما هو يحتاج إلى أن يراجع من يثق بعلمه ودينه من علماء من حوله. الآن بالنسبة للرجل، إذا طلق زوجته سواء كان هو طاهرا أو لم يكن طاهرا، الطلاق يقع. فلفظ الطلاق ليس مرتبطا بأن الرجل متوضئ أو غير متوضئ، طاهر أو غير طاهر، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. نعم. عند الأئمة الأربعة.
من الرسائل القصيرة التي كانت معنا في الأسبوع الماضي رسالة تقول: أنا طلقت أول مرة غضبا، والثانية ذهبنا لعند المفتي، والآن صارت ثالثا عن طريق القضاء وندمنا، أنا وهي نريد الرجوع ولا تريد محلل، وأنا لا أرضى، وعندنا ثلاث بنات.
إذن أنت فرطت بزوجتك، والشرع أعطاك فرصة أولى وفرصة ثانية وفرصة ثالثة، ويظهر بأن زوجتك جيدة لكن أنت فرطت فيها، لذلك أنت الذي فعلت، لا أجد لك حلا. وكذلك أنت فرطت بزوجك ويظهر أن زوجك جيد، والدليل أنك تريدين الآن العودة بعد ثلاث طلقات، لكن الشرع أعطاك فرصة أولى وفرصة ثانية وفرصة ثالثة، ثم أنتم أصرتم على الطلاق، لذلك لا يوجد حل إلا بزواج، أن يتزوج، أن تتزوج المرأة رجلا آخر، ثم إذا حدث وطلق هذا الزوج، ربما هو يتزوج وهي تتزوج هذا الزوج الثاني في وفاق وفي يسر وفي هناء، لذلك لا يحدث طلاق. لكن إذا حدث وفعلا ذهبوا باتجاه طلاق، للزوج الأول أن يعود إليها.
نعم. أيضا رسالة قصيرة على 1767 أيضا من الأسبوع الماضي تقول: أنا رجل متزوج وأصلي ولا أقطع وقت، ولكني منذ 10 سنين كل سنة وبنفس الموعد أرتكب معصية الزنا، وينكشف أمري أمام الناس، وأنا الذي أفضح الأمر، وزوجتي جميلة وأنا أحبها، وكل سنة أتوب وأرجع بنفس الموعد إلى المشكلة نفسها، وأرتكب أيضا معصية الخمر كل شهر مرة ولا أستطيع تركه، أحبك في الله، ما الأمر؟
أنا أسأل الله عز وجل أن يذهب من قلبك هذا التعلق بالمحرمات، غير أني أريد أن أقول لك إن الذي خالفته بصير بك، وهو يراك في كل مرة أنت تخالفه فيها، فانظر ماذا، فانظر إلى نظر الله تعالى إليك. ملأ وقتك بالنافعات، مجرد أنك تصلي أو تصوم هذا شيء جيد، لكن هذا لا يعني كل شيء. ملء وقتك بالنافعات، ترك الأصحاب السيئين، ترك أبواب المعصية، هذه الثلاثة ملء الوقت بالنافعات، ترك الأصحاب السيئين وإغلاق أبواب المعصية، هذه الثلاثة تعينك إن شاء الله بعد الالتجاء إلى الله على ترك هذه المعاصي. ونحن نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يتوب علينا لأخطائنا ومعاصينا.
نعم. أيضا دكتور من الرسائل القصيرة رسالة كانت وصلتنا أيضا من قبل، تقول: زوجي يخونني بالزنا مثل قوم لوط وأحيانا بالنساء، ويقول لي كبرتي بعد عشرة عمر 15 عام ولي منه 7 أولاد، هل أتركه وأتزوج غيره؟ فأنا لا أحب الخيانة، أرشدوني.
هو الحقيقة زوجك يغضب ربه ويخون ربه ويخون دينه ويخون شريعته، والأمر ليست خيانة الزوج لزوجه، والذي لا يراقب الله ولا يخاف من الله لن يخاف من أحد ولن يراقب أحد. الأمر أيتها الأخت الكريمة يرجع لك، هو يعصي ربه، فإن رأيت فيه بوادر توبة وعودة إلى الله عز وجل أظن وقوفك أمامه ينفع أكثر، وإلا فالأمر بإمكانك أن تتدارسي معه فيه مع من تثقين بدينه وعقله ممن حولكم.
دكتور، يعني أيضا معنا مجموعة من الرسائل القصيرة، ولكن سأختم برسالة وصلتنا اليوم، تقول: سيد الكريم صباح الخير، لقد تزوجت أختي وبعد عدة شهور اكتشفنا من الزوج أنه مدمن على مخدر ونريد أن نطلق أختنا، هل هذا حرام؟
انظروا في المسألة، هلأ الإدمان على المخدر هو نوع من أنواع الأمراض، مرض الرجل، فإذا كنتم ترون إقباله على العافية وإقباله على يعني أن يتعافى من هذا المرض فلا، فلتبقى أختكم عنده، لكن إذا رأيتم منه إصرارا وتماديا والتزاما بهذا الأمر، لأختكم لها أن تطلب الطلاق، لكن أنتم لا تلزموها بشيء، دعوها، أنتم ابدوا رأيكم في المسألة، ثم هي إذا رضيت الاستمرار فالأمر لها، وإذا رضيت أو رضيت الفراق فأيضا الأمر لها، ترفع أمرها للقاضي.
إن شاء الله مستمعينا الكرام، باقي الرسائل القصيرة نجيب عليها الأسبوع المقبل، وطبعا بإمكانكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة غدا الأربعاء في تمام 6 مساء. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال.
شكرا.
وللزميلة ابتسام رافقتنا في الإخراج الإذاعي.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.